إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى طلب العلم والتفقه في الدين. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وليس المقصود في هذا المقام ذكر فضائل العلم وما ورد فيه من فضائل وأجور في الكتاب والسنة، وإنما المقصود ذكر بعض التنبيهات والأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. فإذا علمنا أن طلب العلم عبادة عظيمة وعبادة جليلة، من وفق لها فقد اختاره الله جل وعلا من بين خلقه وفضله على غيره، فإن طلب العلم تشتمل على عبادات متعددة وطاعات كثيرة، من لزوم الصلوات والمحافظة عليها، ولزوم ذكر الله جل وعلا، ولزوم حلق العلم، وغير ذلك مما يورثه العلم في قلب صاحبه. ولهذا قال أهل العلم: العلم صلاة السر وعبادة القلب. فإذا وفق العبد لهذه العبادة العظيمة التي هي سبب عظيم من أسباب الفوز بالجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فينبغي أن يحرص على الإخلاص وصدق النية في طلب العلم، أن يكون مراده ما عند الله جل وعلا ونيل الثواب والأجر من الله سبحانه، فإن ذلك شرط لقبول الأعمال وصحتها. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فإذا نوى طالب العلم بعلمه الآخرة وما عند الله جل وعلا فليبشر بخير الدنيا والآخرة، وأما إن أراد به طلب الدنيا وحب الظهور وحب الثناء والرياء والسمعة فليعلم أنه بذلك أفسد عمله وحرم نفسه من الأجر والثواب، وصار طلب العلم عليه وبالا، فإن الرياء مبطل للأعمال ومفسدها. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخلاص النية في طلب العلم، قال: أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن الناس، أن تريد بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك حتى تتعلم وتعبد الله على علم وبصيرة، ثم تبلغ هذا العلم للناس وتدعو الناس على علم وبصيرة. وأمر النية أمر عظيم لا بد فيه من مجاهدة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عنيت شيئا أشد على نفسي من النية، ما عنيت شيئا أشد على نفسي من النية، أي من إخلاصها والصدق فيها. فإذا حصل ذلك حصل بذلك الخير العظيم والنفع الكبير في المرء في أقواله وأفعاله وفي دعوته وسيره إلى الله جل وعلا. قال عمر بن ذر: قلت لأبي: يا أبتي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. نعم، ليس من كان العلم في قلبه كمن كان العلم على لسانه وأطراف فمه. وهكذا أيضا يحرص طالب العلم على لزوم السنة والتمسك بها والسير على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون سلفيا على الجادة متبعا للآثار مجتنبا للبدع والأهواء، بعيدا عن الجدال والخوض فيما لا نفع فيه من علم الكلام والفلسفة وغيرها، فإن الجدال في الدين سبب عظيم من أسباب الزيغ والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه أهل السنن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير قال: وصح عن الإمام الدارقطني رحمه الله إمام العلل والجرح والتعديل، قال: صح عنه أنه قال: ليس شيء أبغض إلي من علم الكلام. ثم قال معلقا رحمه الله: وإن الرجل لم يدخل في شيء من ذلك أبدا، ولا خاض في الجدال ولا في شيء من ذلك، بل كان سلفيا. هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله. وهكذا ينبغي للمسلم ولطالب العلم على جهة الخصوص أن يكون متبعا لآثار السلف، متمسكا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة على هذا الوصف وعلى هذا المنوال، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم لزوم خشية الله جل وعلا في السر والعلن وفي الظاهر والباطن، أن يكون ملازما لخشية الله، وأن يكون عنده خشية لله جل وعلا، فإن ذلك هو أساس العلم وأصله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن العلم الذي يورث صاحبه خشية الله، هذا هو العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة، العلم الذي يعرفه بربه ويعظم ربه جل وعلا في قلبه، يعرف الله جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبآياته الكونية والشرعية، الذي يزداد به القلب إيمانا ومحبة وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا. هذا هو العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. هكذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع إما أنه من أصله وأساسه هو ليس من العلوم النافعة، بل من العلوم الضارة، كعلم السحر والشعوذة والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي لا نفع فيها. أو قد يكون العلم نافعا في أصله، لكن صاحبه لم ينتفع به، إذ أنه لم يخلص في طلب هذا العلم وفي تحصيله وفي كذلك إحياء قلبه به، وإنما كان العلم في ظاهره فقط، ربما في مظهره وفي ملبسه وفي كلامه ولسانه، وقلبه خاليا من هذا العلم، لم يورث في قلبه الخشية لله، لأنه لم يرد به الدار الآخرة. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فهذا حجة الله على العبد، وعلم في القلب فهذا هو العلم النافع، علم في القلب فهذا هو العلم النافع. نعم عباد الله، العلم النافع الذي يعمل به صاحبه ويورث له العمل الصالح، فإن العلم وسيلة والعمل غاية ومقصد. العلم شجرة ثمارها العلم، فلا خير في شجرة لا ثمار لها. فالزم أيها المسلم ويا طالب العلم خشية الله جل وعلا في سرك وعلانيتك، وهكذا أيضا لزوم المراقبة لله جل وعلا، وأن تسير إلى الله جل وعلا وأنت خائفا من ذنوبك وسيئاتك، راجيا لعفو الله ومغفرته ورحمته، فتسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. اجعل هذين الأمرين في نصب عينيك، وهما كما قال أهل العلم كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر، إن اختل أحدهما اختل طيرانه، إن اختل الخوف وصار يسير العبد بالرجاء ويقول الله غفور رحيم والله كثير المغفرة والتوبة، فيتساهل في فعل الذنوب والخطايا والسيئات، أو أنه كذلك يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله جل وعلا، فلا بد أن يكون هذان الأمران يسيران معا سويا. والله جل وعلا يقول مادحا لعباده المؤمنين وأنبيائه المرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا أيضا احذر أيها المسلم ويا طالب العلم من داء الجبابرة، ألا وهو داء الكبر، هذا المرض الخطير الذي إن تخلق به المسلم حرم خيرا عظيما، فإن الكبر سبب عظيم لحرمان العبد من العلم. قال الإمام مجاهد بن جابر رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي الذي يستحي أن يجلس في مجالس العلم فيحرم نفسه من العلم، إذا وجد الناس في حلقة من حلقات العلم استحى أن يجلس معهم فيحرم من هذا العلم. وكذلك المتكبر الذي يتكبر أن يجلس في مجالس العلم، إما لكونه من أهل الأموال ومن أهل الشرف فيتكبر أن يجلس مع المساكين فيحرم من العلم، أو كذلك يتكبر أن يجلس في مجالس العلم وربما كان المدرس أصغر منه سنا أو أقل منه علما فيحرم نفسه كذلك من العلم. فلا تتطاول على معلمك فتحرم من العلم، ولا تتكبر عن الجلوس في مجالس العلم فتحرم العلم. وكما قيل: العلم حرب للفتى المعالي كالسيل حرب للمكان العالي. كما أن السيل لا يرتفع إلى المكان المرتفع، فكذلك العلم لا يناله من كان مترفعا، فلا بد من التواضع وخفض الجناح وهضم النفس وعدم العجب والغرور، فإن ذلك سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول عبد الله ابن الإمام بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله، قال: حدثني من سمع أبي قال وهو في عرفة، أي واقف بعرفة، قال: فرق، أي وقع في قلبه شيء من الرقة واللين والانكسار، وربما بكى، فقال، أي الإمام بكر بن عبد الله المزني: لولا أني في هذا المقام لقلت قد غفر لهم، لولا أني معهم في هذا المكان قال لقلت قد غفر لهم هضما وتواضعا. فقال الإمام الذهبي رحمه الله: وهكذا ينبغي للعبد أن يكون متواضعا هاضما لنفسه. وكلما كان العبد أكثر تواضعا كان أكثر علما، كما قال بعض الحكماء: فإن الأرض المنخفضة أكثر جمعا للماء من الأرض المرتفعة، فإنها لا تحفظ شيئا من الماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هكذا مما ينبغي أن يتحلى به المسلم وطالب العلم: الزهد والقناعة، أن يكون زاهدا في هذه الدنيا. وحقيقة الزهد هو ترك الحرام واجتناب الشبهات. قيل للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. أي أن حقيقة الزهد هو ترك الحرام والشبهات في البيع والشراء وفي سائر المعاملات التي يعامل بها المسلم أخاه المسلم، فإن ذلك هي حقيقة الزهد. ليس الزهد في المظاهر، وليس الزهد كذلك بالألسن والأقوال، ولكنه الزهد في القلب، وكذلك أيضا في الجوارح والأعمال، بما يظهر على المرء من حسن ديانة وحسن عبادة وحسن كذلك معاملة مع الخلق، مع خوف من الله سبحانه وتعالى وبعد عن الدنيا وملذاتها والحرص عليها، فإن ذلك هو حقيقة الزهد. وأن يكون المرء قانعا بما أتاه الله جل وعلا، غير متطلع إلى ما في أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ومنها كذلك، وبه أختم ولا أطيل، أن يتحلى طالب العلم بالأخلاق الحسنة التي هي رونق العلم، الأدب، أن يكون متأدبا، فإن العلم بلا أدب لا ينفع صاحبه. ولذلك قيل: العلم علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، فإن النار إذا أشعلت ثم لم يوضع فيها الحطب فإنها تنطفئ وتخمد. وهكذا العلم إن لم يكن صاحبه متأدبا فإنه سيحرم هذا العلم وسيذهب عنه. ولذلك كان السلف يعتنون بأخذ الأدب ممن يتعلمون وممن يأخذون عنهم العلم، أشد من اهتمامهم من العلم. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يتعلمون الهدي أي الأخلاق والسمت الحسن كما يتعلمون العلم، يأخذون الأخلاق الحسنة من علمائهم ومشايخهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم متحليا بالأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن هذا الدين جاء بالأخلاق الحسنة، وما من خلق حسن إلا وأمرت به الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، وما من خلق ذميم إلا وقد نهت عنه وحذرت منه. يقول رجاء بن حيوة رحمه الله لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، لا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، أي لا تحدثنا ممن هو موصوف بهذه الأوصاف وهو على خلق ذميم من طعن وسب وشتم، فإن هذا لا يستحق أن يؤخذ منه العلم. والإمام مالك رحمه الله يقول: أربعة لا يؤخذ منهم العلم، وذكر منهم السفيه يعلن السفه، الرجل السفيه، السباب، الشتام، الطعان، اللعان، من كان لسانه بذية فهذا ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم. فلذلك ينبغي أن تكون متحليا بالأخلاق الحسنة بعيدا عن الأخلاق الذميمة من سب وشتم وطعن وغيبة وكذب ونميمة وغير ذلك من الأخلاق السيئة، فإن ذلك سبب عظيم للتوفيق في طلب العلم والانتفاع به في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لطلب العلم النافع الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.